نواصل القراءة تحت عنوان الخلق في المجال الدولي. أقام الإسلام العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين أمم أهل الكتاب على أساس الأخوة والوحدة، حيث يجمع بين الأمة الإسلامية وأمم أهل الكتاب وحدة الخالق واستهداف خير الإنسانية، فليس هناك عداء أو خصومة أصلا بينها وبين هذه الأمم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وأساس التعامل في المجال الدولي هو الوفاء بالعهد والمحافظة على المواثيق، وقد قضى القرآن على فكرة مصلحة الأمة واستباحة الغدر والكذب ونقض العهود بحجة هذه المصلحة، ذلك بأنه يعتبر الوفاء في ذاته غاية. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. وحذر من نقض العهد حتى لو كان مع كفار يخشى خيانتهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وارتفع بالوفاء بالعهود والمواثيق إلى ذروة ليس للبشرية بها عهد، ولم يبح نقضها مهما كان السبب حتى ولو كان لنصرة قوم مسلمين. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقد نزلت في بعض عرب الجزيرة أسلموا ولم يهاجروا إلى المدينة واختاروا الإقامة بدورهم، ففرض القرآن نصرتهم إلا على قوم بينهم وبين الدولة الإسلامية عهد أو ميثاق. وقد كان لهذه التربية أثرها العملي في المجتمع الإسلامي حتى وصلت إلى أفق علوي كريم. عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال له: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وكان المشركون في مكة قد منعوا عددا من المؤمنين من الهجرة وحبسوهم بها وقيدوهم بالأغلال وعذبوهم ليفتنوهم عن دينهم. فلما كان عهد الحديبية نص فيه على أن من يهرب منهم ويأتي المدينة يرده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وقد استطاع أبو بصير عتبة بن أسيد أن ينفلت من محبسه وسار على قدميه 7 ليال حتى وصل إلى المدينة، فبعث المشركون في إثره برجلين ليتسلماه وفاء بعهد الحديبية. وكان موقفا عنيفا على المؤمنين أن يردوا شابا مؤمنا إلى المشركين ليعذبوه بعدما لقي منهم من عذاب وما بذل من جهد ومشقة حتى بلغ المدينة. وظن أبو بصير أنه قد أمن واستراح من الفتنة والعذاب، ولم يتصور أن يسلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأعدائه. فلما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع ودفعه إلى سفيري قريش، قال: يا رسول الله، تردني إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فقال له: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المسلمين فرجا ومخرجا. فقال أبو بصير متعجبا: يا رسول الله، تردني إلى المشركين؟ فقال لهم: طلق يا أبا بصير، فإن الله سيجعل لك مخرجا. ودفعه إلى الرجلين ليعودا به إلى مكة. وقريب من هذا الحادث ما حصل لأبي جندل حين توقيع عهد الحديبية، فقد أقبل من ناحية مكة يرسف في أغلاله، وآثار التعذير بادية عليه، فما إن رآه والده سهيل بن عمرو مندوب قريش في عقد المعاهدة حتى قام إليه وضرب وجهه بفرع شوك كان في يده وقال: يا محمد، قد لجت القضية بيننا قبل أن يأتي هذا، مره فليعد إلى مكة. فصرخ أبو جندل: يا رسول الله، تردني إلى المشركين؟ فازداد المسلمون غما على ما بهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالعودة رغم ما يجد في نفوس المؤمنين من ثورة وألم. قال سهيل بن حنيف: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أرد أمر رسول الله لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا، إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. ولما كان معاوية بن أبي سفيان في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، أراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى العهد غزاهم، فقال له عمرو بن عنبسة: الله أكبر يا معاوية، وفاء لا غدر، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية بالجيش، ومعنى ينبذ أي ينذرهم بالقتال. ثم يرتفع القرآن إلى أفق كريم فيأمر بتأمين المشرك الخائف وحمايته وإيصاله إلى بلده ومأمنه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ولا يعتبر المشركين المقاتلين مجرمي حرب، ويدعوهم إلى التوبة ويعدهم بالعفو عما سلف منهم من صد وقتال. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وهو مبدأ غاية في الخطورة، فقد يرى الجيش وهو في ميدان القتال لأي سبب أن يستجيب لدعوة الإسلام، فيهيئ له القرآن الفرصة ويتيحها له دون خوف من محاكمة أو عقوبة أو أسر. وأثار بدر الذين عذبوا المؤمنين في مكة أكثر من 10 سنين، وصدوا عن سبيل الله وآذوا رسوله، وبدأوا مرحلة العدوان المسلح. برغم ذلك كله يقول لهم القرآن مخاطبا فطرتهم ومستثيرا كوامن الخير في أنفسهم، مما يدل على أنه قتال هداية لا قتال انتقام أو استئصال. يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فكان العباس يقول: لقد أعطاني الله خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا. وأمر بضبط النفس وعدم الاعتداء بدافع الكراهية والانتقام. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجعل إقامة العدل بين الناس غاية كالوفاء بالعهود، وأمر ببذله حتى للأعداء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وحدد غاية الفتح، فليس هو للغلبة ولا للقهر ولا للهوى والمنفعة والاستغلال، إنما هو لإعلاء كلمة الله لتطبيق منهجه والقضاء على الفساد. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولما عرفت هذه المبادئ عن المسلمين، كانت هي التي تغزو البلدان قبل الجيوش. لما بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن وعسكر أبو عبيدة في فحل، كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب يقولون: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا، وأغلق أهل حمص أبواب مدينتهم دون جيش هرقل، وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم وعدلهم أحب إليهم من ظلم الروم وتعسفهم. من كتاب الدعوة إلى الإسلام، تأليف أرنولد، ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون. سابعا، منهج العبادة. مدلول العبادة في القرآن شامل لا يقتصر على الفرائض، فالحياة في منهجه وحدة، كل ما فيها لله، لا يفصل بين طريق الدنيا وطريق الآخرة، ولا يفرق بين الفرائض والسلوك، ويجعل كل حركة في حياة المسلم وثيقة الصلة بعقيدته، متجها بها إلى ربه، منفذا بها أمره ومحققا رسالته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومنهج العبادة يلبي في الإنسان فطرته، ويجعل منها تربية لنفسه وعلاجا لضعفه، وينير له طريقه، ويحدد معالمه حتى يصل إلى غايته دون شطط أو ضلال. ويقوم هذا المنهج على فكرة القرآن عن وضع الإنسان من الكون والحياة، وفطرة نفسه على التعبد والتوجه إلى بارئها بالتضرع والدعاء. وهدفه أن يضع الإنسان في مكانه الصحيح من الكون، حتى لا يخرج على سنته ولا ينحرف عن ناموسه. فخروجه وانحرافه لا يؤديان به إلا إلى الضرار والفساد والشقاء. وليس هدفه مجرد إظهار العبودية لله، فهو سبحانه غني حميد، إنما هو سبيل الإنسان الوحيد لبلوغ غايته في الحياة، وهو الصراط المستقيم الذي يحقق سعادته في الدنيا والآخرة. ولكل شيء في الكون منهج مقدر يسير على هداه، لو خرج عنه لفسدت السماوات والأرض وتعذرت الحياة. وقد ميز الإنسان بالعقل والإرادة وحرية الاختيار. أولا، تربية على القوة. في النفس الإنسانية ضعف أساسه ما ركب فيها من شهوات وما يستولي عليها من غفلة، وما تتعرض له من إغراء وما يجري في دمها من شيطان، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. معنى القوة: والعبادة تربية على مقاومة هذا الضعف والتغلب عليه، وسبيل إلى التسامي والقوة، ولكنها ليست قوة البطش والاعتداء والطغيان، إنما هي قوة الضبط والاعتدال حتى يصبح هوى النفس تبعا لمنهج القرآن، فتسير في كل أمورها على صراطه السوي دون إفراط أو تفريط. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي الحديث الشريف: ما تعدون السرعة فيكم؟ ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يسرعه الرجال. قال: ليس ذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. واعتبر القرآن كظم الغيظ والعفو قوة تصل إلى حد الإحسان، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومن ضبط النفس والسيطرة عليها أن يملك الإنسان أن يضع كل من الرحمة أو الشدة في المعاملة موضعها الصحيح، فليست القوة شدة مطلقة ولا رحمة مطلقة دون قيد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذل قبيح وفي قبوله هلاك، ولكن القرآن يعتبره قوة وعزة حين يوضع في موضعه الصحيح. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مخ العبادة: يقيم القرآن من الدعاء دليلا على أصالة فطرة التعبد في النفس، فما من إنسان يمسه الضر وتضيق به السبل إلا ويلجأ إلى القوة المعينة التي فطر على دعوتها والتضرع إليها. أما الملحدون فلا تظهر فطرتهم إلا حين الضيق، فمن طبيعة المحن والبلاء أن تكشف عن الفطرة وتزيل ما ران عليها من حجب، فتتوجه النفس إلى بارئها متضرعة داعية، حتى إذا أحست بالعافية والأمن عادت إليها حجبها من جديد. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أما المؤمنون فهم دائم الدعاء، وهو عندهم أساس الصلة المباشرة بينهم وبين الله، وعند الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة أو مخ العبادة. وكذلك كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يسأل ربه كل شيء في الحياة وبعد الحياة: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. والدعاء كما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة أو مخ العبادة، يأمر به القرآن ويأمر بإخلاصه لله ويعتبره دليل العبودية. قل ما يعبأ ربكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو مضمون الإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وتصوير الرسول للدعاء تصوير عجيب يبين مدى فضل الله وبره وكرمه وحرصه على دعاء عباده إياه. ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أثر الدعاء التربوي: الدعاء ثمرة المعرفة والإيمان بمنهج القرآن وفكرته عن الكون، وشعور عميق بالعبودية والفقر والحاجة إلى الله، وضمان للنفس من الغفلة والطغيان والاعتداء. ففي غفلة النفس عن حقيقة عبوديتها لله وحاجتها إليه سبيل إلى طغيانها واعتدائها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولقد كان عبد الله بن مسعود من أفقه الصحابة وأضعفهم جسدا، غلبه الغضب مرة فجعل يضرب غلاما له بالصوت، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره ورده إلى الحقيقة التي نسيها في غضبه، فكفر عن غفلته باعتاق غلامه. يقول ابن مسعود: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فسقط الصوت من يدي من هيبته. وقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار. وفي الدعاء تذكير للنفس بحقيقة فقرها إلى الله وصلتها به، ومن ثم كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء دائما يدعو مع كل عمل وكل حركة بالليل أو النهار، وله في ذلك دعوات مأثورة كان يدعو بها ويعلمها لأصحابه. عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والدعاء هو سبيل القوة الحقة، فلا يقضي على النفس ويوردها موارد التهلكة كإحساسها بالضياع وفقدان السند المعين واليد الحانية. إنه إحساس ياتي على كل ما فيها من قوة وثقة وعزيمة على السير إلى نهاية الطريق، وهو سر ما تعانيه المجتمعات الملحدة من كثرة حوادث الانتحار وضحايا القلق والصرع والجنون، برغم ما تنعم به من متعة وراحة مادية في الحياة. وفي إحساس المؤمن بحفظ الله ورعايته، وأنه يستمع إليه إذا شكى، ويجيبه إذا دعا، ويأخذ بيده إذا كبى، ويمده إذا ضعف، ويعينه إذا احتاج، إحساس يملأ النفس سكينة وراحة، ويخلق فيها القوة الحقة والعزم والثقة والمضاء.
من فضلك تابع بقية المادة.